الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ حديثنا حول هذه الأحاديث التي تكلمنا عليها البارحة وبدأنا بأولها، أقول بين يدي ذلك هناك عدد من المسائل يكثر فيها الكلام بين العلماء والنظار على مختلف الأزمنة والأعصار، كل عصر وزمان وقطر ومكان بحسب حاله وحال أهله، فما ظهر من المشكلات ونزل بهم من النازلات تكلم فيه أهل العلم، وقل أن تجد في المسائل من مسألة إلا ووجد فيها خلاف. فهل وجود مثل ذلكم الخلاف مسوغ لكل واحد منا أن يأخذ هكذا بما يشتهي؟ لا، الجواب لا، فإن القاعدة المعلومة عند أهل العلم أنه كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يذا عن الرد. يقول الله جل وعز: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلم والمعرفة إنما هو لأهل النظر والاستنباط الذين لهم الأهلي عندهم الأهلية التي تأهلوا وتسلحوا بها للنظر في الأدلة، وهذه الأسباب معلومة عند طلاب العلم وأهل العلم. المعرفة بالأصول التي يبنى عليها في الاستنباط، إذ الفقه إنما هو ثمرة النظر في أدلة الكتاب والسنة، فالعلم بالأحكام الشرعية المقرونة بأدلتها المرعية هذا هو العلم الصحيح. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حض عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمر ولا بالعظة انتفاع، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. فلا بد من عقل الأمور ومعرفة الأمور، وهذا يحتاج فيه الإنسان إلى أصول الاستدلال، قراءة أصول الفقه ومعرفته، فحينئذ يحكم بسبب ذلك على ما يحصل من خلاف بين أهل العلم، وذلك بمحاكمة كلامهم إلى القواعد التي انطلقوا منها في استدلالهم، فما كان صحيحا في انطلاقته لا بد وأن يورث الحكم والثمرة الصحيحة، وما كان غير ذلك فلا بد وأن يكون خطأ. وإن مما حصل الكلام فيه وكثر في هذا العصر مسألة التصوير التي تكلمنا عنها بالأمس، والحق أنها مسألة في هذا العصر ابتلي بها الناس، وهي مسألة كما يقال كثيرة الذيول وطويلة الذيول، وأصبحت من المسائل التي يقال ويقرر أنها من المسائل الخلافية. ولا أدري إن نحن درسنا كتاب التوحيد باب ما جاء في المصورين فماذا نقول لطلابنا، باب ما جاء في المصورين ماذا نقول لطلابنا؟ تجد الكلام الصريح الذي عليه نور الوحي صريح واضح، فإذا جاء الإنسان إلى ما هويه أو ركبه أو فعله بدأ من هنا ومن هنا. ولقد والله سمعت بأذني هذه شيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان الشيخ عبد العزيز رحمه الله حينما سئل عن التصوير فأفتى بالمنع، فقال بعضهم يا شيخ أنت تظهر، فقال ما هو من الحجة، إنما الحجة في كلام الله ورسوله، وقد يحصل لنا ما لا نرضى وقد يحصل لنا ما يكتنفه من الأمور ما لا تعلمون، إنما الحجة في كلام الله ورسوله. فمالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وحتى الصحابة كلهم يحتج لهم ولا يحتج بهم، إنما الحجة في كلام الله ورسوله. ولم نزل على هذا مع أعلامنا وعلمائنا، والكتب المقررة في هذا كثيرة والمطبوعة فيه كثيرة. ومن أجمل ما رأيت وأحسن ما بني فيه الاستدلال السلفي على الاختصار، وإن أورد فيه بعض الأحاديث التي لا تخلو من كلام والآثار لكن الأصل ثابت بالصحيح، كتاب شيخنا العلامة أسد السنة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمة الله عليه، الموسوم بإعلان النكير في الرد على المفتونين بالتصوير، فهو كتاب نافع ينبغي لطالب العلم أن يقرأه فيجد فيه الاستدلال السلفي الأثري البعيد عن العواطف التي عصفت بها العواصف، ويجد فيه صفاء المشرق، ويجد فيه حياطة الدين وحماية العقيدة واتباع السنة صحيحا صريحا واضحا جليا. معشر الإخوان، أنا لا أقول إن فلان من الناس إذا لم يوافقني نبذته، لا، ولكن يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إسحاق أخونا وإن خالفنا في أشياء، والخلاف في هذا وأمثاله يخطأ من ظهر خطأه مع بقاء الأخوة والمودة. قال يونس بن يزيد للربيع وقد اختلف، قال ألا يسعنا أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في شيء؟ بلى يسع أن نكون إخوانا. وهذه المسألة هي مسألة ذات شعبتين، شعبة فقهية فقه الفروع كما يقولون، وشعبة فقهية فقه الأصول، باب الاعتقاد التصوير داخل فيه. ولأجل هذا كتب المؤلفون رحمهم الله تعالى الأحاديث التي وردت في التصوير، ولو لم يكن فيه إلا أنه من الكبائر لكفى، لو لم يكن فيه إلا كونه من الكبائر لكفى يا معشر الإخوان. ونكتفي بهذا وننتقل إلى حديثنا، فاقرأ علينا الحديث الثاني، حديث أم المؤمنين.
كما حصل مع المشايخ الآخرين، قلنا لا بأس. نعم اقرأ الثاني، حديث عائشة. نعم
هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم.
نعم.
وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث كما سمعنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قبل أن نبدأ بالحديث فيه، أردت أن أذكر شيئا البارحة، لكن رأيت الوقت طال والليلة لن نطيل إن شاء الله، لأن الأيام معنا إن متعنا الله فيها وسننتهي بإذن الله، ألا وهو ما كان على البال ثم نسيته، كان على بالي ثم نسيته، وهو الإشارة التي سبقت من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند قوله: ووهم من زعم، نعم، أنه في الموطأ، أو أن مالك أخرجه في أنه في الموطأ مغترا بإخراج مالك له، ولا لا؟ الشيخين له من طريق، والنسائي من طريق مالك، مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك. هذا الرجل الذي أشار إليه الحافظ بقوله: وهم من زعم، نص عليه جماعة من العلماء وسموه، وقالوا إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أراده، ألا وهو ابن دحية، أبو الخطاب بن دحية، فإنه قال ذلك، هو الذي قال ذلك. وقد نص أيضا اللكنوي في التعليق الممجد في شرح موطأ الإمام محمد على هذا، فقال: وهم الحافظ ابن حجر ابن دحية ثم ذهب يتعقب الحافظ ابن حجر بتعقب السيوطي. نعم. فالشاهد أن الذي أشار إليه الحافظ بقوله: ووهم من زعم، هو ابن دحية، وكل من يعني قال ذلك قبله، نعم، أو في عصره ممن لم يبلغ الحافظ، فإن هذا يشمله هذا التوهيم من الحافظ. نعم. على كل حال، الحق مع ابن دحية كما رأيتم في كلامنا بالأمس، وأن الحديث عند مالك رحمه الله تعالى في هذا الموطأ، وهذا الموطأ ما هو مشهور، هذا الموطأ ما هو مشهور، لكنه مشهور عند الحنفية، الرواية هذه مشهورة عند الحنفية واعتنوا بها علماء الحنفية. فقول السيوطي إنه ما هو مشهور يعني ما عليه شروح، ولا تتداوله الناس كثيرا كما يتداولون رواية يحيى بن يحيى، ويتداولون رواية القعنبي، ويتداولون رواية أبي مصعب الزهري وهكذا. فهذه الرواية بالنسبة لشهرة هذه الروايات دونها، فقال عنها هذا الكلام. بعد ذلك نعود إلى حديثنا، فنقول: هذا الحديث هو الحديث الثاني في هذا الترتيب الذي عندكم في مذكرتكم. وأنا كنت قد اشترطت بالأمس أن نرتب الأحاديث على حسب كثرة الناصين عليها ولا لا، لكن نضطر إلى أن نغير ذلك لأمرين. الأمر الأول هو هذا، والأمر هين فيه سهل، لكن الأمر الثاني عندي أهم منه، وهو التلازم بين الحديثين، الحديث الذي استفتحنا به وهو حديث النيات، وهذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فمن هذه الناحية أحببنا أن نثني بهذا الحديث. فهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ. أولا نقول تخريج هذا الحديث خرجه بهذا اللفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، خرجه البخاري. في الصلح عند قصة العفيف، إن ابني هذا كان عفيفا وإنه زنى نعم وأخبرت أن عليه، فساق الحديث نعم وقضى النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب العام، ساق حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، ثم ثنى بعد ذلك بحديث من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ثنى به في هذا الباب لعلاقته بأن هذا الصلح الفاسد مردود فأورده هنا. فالبخاري خرجه باللفظ الأول، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذلك خرجه مسلم. كلاهما من طريق القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه. وأخرجه أيضا البخاري في خلق أفعال العباد، ولم يخرجه الترمذي ولا النسائي. وخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والطيالسي في مسنديهما وأبو عوانة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى. الحمد لله رب العالمين، يهديكم الله ويصلح بالكم. قد ثبتت زيادة رب العالمين في سنن أبي داود، نعم نعم، فإن المشهور المتفق عليه الحمد لله، وزيادة رب العالمين ثبتت نعم. فأيضا أخرجه الدارقطني والبيهقي في الكبرى وفي الاعتقاد وغير هؤلاء. وأما ألفاظه فهذا اللفظ الأول والثاني ساقه عندنا الذي جمع المنهج، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل نعم عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وجاء في رواية في أبي داود في رواية أبي داود من صنع أمرا. وجاء في رواية للدارقطني من فعل أمرا بدل من صنع أمرا ليس عليه أمرنا. وساق الحافظ ابن رجب في جامع العلوم له لفظا آخر ولم يعزه وما وقفت أنا عليه، وهو من أحدث في ديننا. لأن الحديث نصه من أحدث في أمرنا الذي استفتحنا به، أليس كذلك؟ وكلمة أحدث الثانية موجودة هي في الأول، لكن بدل أمرنا في الأول من أحدث في ديننا. نعم، وبهذا فسر العلماء أن الأمر المراد به الدين، فالشاهد ما عزاه إلى أحد هذه اللفظة في ديننا، ما عزاه إلى أحد، وأنا ما وقفت عليها، يعني جهدت أتتبع هذه اللفظة فحسب الوقت ما تيسر لي أن أقف عليها عند أحد، فمن وقف عليها قبل فليفد جزاه الله خيرا. فهذا الحديث بهذه الألفاظ لا اختلاف بينها، كلها كما قال العلماء متقاربة في الحرف والمعنى متحد، حروفها واحد مختلفة لكن المعنى واحد. وهذا الحديث وإن كان أهل العلم يجعلونه أصلا كما سيأتي معنا بيانه، إلا أن معناه قد ورد في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا، إن كان هذا إنما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا اللفظ، إلا أن معناه وهو ما اشتمل على النهي عن الإحداث والابتداع قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، فمن ذلك حديث العرباض ابن سارية: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا في معنى من أحدث في أمرنا هذا. وفي حديث جابر في الخطبة: وشر الأمور محدثاتها. فهذا والذي قبله في معنى حديث عائشة: إذ المحدثات بدع، المحدثات بدع. وقد قال القائل: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. ويقول ملا عمران: والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب. إذن فالمحدثات بدع والبدع مردودة، المحدثات بدع والبدع مردودة، وذلك لأنها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض. وشر الأمور ما ابتدع في الدين، شر المبتدعات ما ابتدع في الدين، والإسلام قد جاء بالتحذير من ذلك، وقطع الوسائل والأسباب إلى هذا وردها. فإذا حديث عائشة وإن كان هو الأصل في هذا، إلا أن معناه قد تشعب في أحاديث أو ورد في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الذي ذكرنا. والباب في هذا يطول، كل ما ورد من الأحاديث الذامة للبدع ومفارقة السنن فإنها في معنى هذا الحديث، في معنى هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول فهو رد، وهناك يقول كل بدعة ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فهذا تحذير من ركوب البدع وهذا تحذير بردها، فالذي ينهى عن فعله ما ذلك إلا لأن عاقبته وخيمة ولأنه مردود على صاحبه. الناحية الثالثة: منزلة هذا الحديث عند العلماء. فنقول فيه كما قلنا بالأمس في حديث الأعمال، هذا الحديث أصل عند العلماء من أصول الدين العظيمة التي قام عليها هذا الدين وهذا الإسلام، وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. ولذلك عظموه واجتهدوا في بيان عظيم منزلته، يعني بالشرح والاجتهاد فيه والاستدلال به وبسط المسائل التي تتفرع وتدخل تحته، فهذا بيانهم لعظيم منزلته، إذ هو من القواعد العامة كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا نص كلامهم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام ثلاثة كما تقدم معنا بالأمس، وذكر حديث الأعمال ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها. أصول الإسلام ثلاثة، وذكر بالأمس، ذكرنا بالأمس كلامه على حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا. وذكر الحاكم عنه رواية عن الإمام أحمد أنه ينبغي أن يفتتح بهذا الحديث مع حديث الأعمال وحديث إن أحدكم يجمع، أن يفتتح به كل تصنيف. ذكر الإمام أحمد هذا الحديث وحديث الأعمال بالنيات وحديث إن أحدكم يجمع خلقه، فقال إنه ينبغي أن يفتتح بها كل تصنيف. لماذا؟ قال رحمه الله: لأنها أصول الحديث، لأنها أصول الحديث. وقال إسحاق رحمه الله: أربعة أحاديث هي من أصول الدين، أربعة أحاديث هي من أصول الدين. وذكر الثلاثة السابقة التي ذكرناها الآن عن أحمد، وزاد حديث الحلال بين. فتضمن حديث عائشة ولا لا؟ تضمن حديثنا هذا وهو حديث عائشة، وزيادة الحلال بين عنده قد سبقت أمس معنا أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وروي عن أبي عبيد رحمه الله أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة. يقول أبو عبيد: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة. ما هي؟ من أحدث في أمرنا. هذا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة: إنما الأعمال بالنيات. هكذا يقول من؟ أبو عبيد. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أمر الدنيا، أمر الآخرة، جميع أمر الآخرة في كلمة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجمع جميع أمر الدنيا في كلمة: إنما الأعمال بالنيات. وقال النووي: هذا الحديث مما ينبغي حفظه. من أحدث في أمرنا هذا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا الحديث مما ينبغي حفظه. لماذا؟ هكذا بس للحفظ فقط؟ لا، قال: مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات. وهذا هو المقصود من التعلم معشر الإخوان، أن نتعلم لنعمل، فنحن نحفظ لنعمل. فهذا الحديث ينبغي حفظه لما؟ ليستعمل في إبطال المنكرات. ويقول أيضا: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. يقول أيضا: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: لأنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. صريح في رد كل البدع والمخترعات، وهذا حق، فإنا لم نزل نقرأ لمن سبقنا ونسمع من عاصرنا، الجميع يستدل به على رد المحدثات وعلى رد البدع وعلى رد المخترعات التي لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى. وقال الشاطبي في الاعتصام، هذا كلام النووي في شرح مسلم، ونقل جزءا منه أيضا تلميذه الرشيد العطار في شرحه على الأربعين. وذكر الشاطبي في الاعتصام هذا الحديث فقال: هذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام. لماذا؟ قال: لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم. لأنه جمع، هذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام، لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، يعني جميع أنواع المخالفات هذا الحديث يشملها. قال: سواء في ذلك، يستوي في ذلك ما كان بدعة وما كان معصية. فالمعاصي على خلاف أمر الله ورسوله، والبدع أيضا على خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الاعتصام في المجلد الأول. وقال أيضا ابن رجب: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهذا الذي جعلنا نثني به بعد حديث الأمس. قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها. كالميزان للأعمال في ظاهرها، يعني نزن أعمالنا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح، نزن أعمالنا في ظاهرها بهل هي موافقة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتكون على السنن ومقبولة، أو مخالفة فتكون مردودة. كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فهما ميزانان. إنما الأعمال بالنيات ميزان في أعمال القلوب، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان لأعمال الجوارح الظاهرة. وقال نجم الدين سليمان بن عبد القوي ابن عبد الكريم الطوفي الحنبلي: هذا الحديث على إيجازه واختصاره من أعظم قواعد الشرع وأعمها نفعا من جهة منطوقه ومفهومه. وقد تصحف اسم الطوفي في نسخة الفتح، فتح الباري، فقيل الطرقي بدل الطوفي، الطرقي أو الطرقي إن شئتم هذا أو هذا، بدون ضبط، لأن الكتاب مطبوع بدون ضبط، بالطاء والراء والقاف، فإن الحافظ ابن حجر نقل عنه عبارته هذه، وهذا موجود في الفتح مصحفا الطرقي أو الطرقي، فأنتم تصححونه إلى إيش؟ الطوفي. وهذا اسمه نجم الدين، لقبه نجم الدين، واسمه سليمان ابن عبد القوي ابن عبد الكريم الطوفي الحنبلي. وكلامه هذا الذي نقله الحافظ في الفتح موجود في كتابه التعيين في شرح الأربعين، موجود في التعيين في شرح الأربعين، فأنتم تصححون اسمه في الفتح في كتاب الصلح إذا رجعتم إليه إن شاء الله، حتى لا تقرؤوه مرة بعد طول عهد فتنسون تقرؤونه إيش؟ الطرقي أو الطرقي، وإنما هو الطوفي، لأنه لو قال نجم الدين أو قال سليمان أو قال ابن عبد القوي يتضح، لكن هكذا الطرقي ممكن يكون الطرقي من سبل الطرق الصوفية، وما أراد هذا الحافظ، وإنما تحرف، حصل هذا التصحيف من الطباعة فقيل فيه أو طبع على هذا الشكل الطرقي وهو الطوفي. وهذا ما يتعلق بكلام الأئمة في هذا الحديث موجزا باختصار. فهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده الكثيرة، وما عده العلماء قاعدة من قواعد الإسلام وأصلا من أصوله العظيمة أو ثلث الإسلام إلا لجمعه للمعاني الكثيرة التي تندرج تحته، فتدخل تحته من يدخل تحته من الأحكام ما لا يعده ولا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فلما كان بهذه المثابة وأنه قد جمع جميع وجوه المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه، سواء كانت هذه المخالفة بدعا أو كانت هذه المخالفة معاصي، فإن هذا الحديث يشملها. لأجل ذلك عدوه كما قلنا أصلا من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده العظام، وبعضهم بنى عليه مسائل أصولية وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكرها. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أوتي جوامع الكلم جمع هذا الخير العظيم كله في هذه الكلمات اليسيرات، فأبطل كل ما خالف الشريعة في هذا الحديث أو بهذا الحديث، سواء كانت المخالفة كما قلنا بدعة أو معصية أو قولا أو فعلا، فإنها تندرج وتدخل تحت هذا الحديث إذ هو يدل عليها. بعد ذلك ننتقل إلى شرحه، وهو النقطة كم؟ الرابعة. الرابعة، الرابعة الكلام على شرح هذا الحديث. هذا الحديث معشر الإخوة والأبناء يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه دليل من الكتاب ومن السنة فهو مردود. هذا منطوقه، ليس عليه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. ويدل بمفهومه، وهذه الدلالة الثانية، على أن كل عمل عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول غير مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، المراد بالأمر الدين كما جاء في الرواية الأخرى من أحدث في ديننا، فالمراد بالأمر هنا الدين. فالرواية الثانية التي ساقها الحافظ بن رجب موضحة لذلك. وهذا اللفظ من أحدث وإن لم يكن مختصا بالمحدث للأمر أول مرة، بل هو يتناوله ويتناول من عمل بإحداثه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ظاهره مختص بمن عمل الحدث الإحداث البدعة، أحدث الشيء ولم يكن من قبل. ولكن المراد العامل ابتداء لهذه البدعة أو لهذه المعصية ولكل من جاء بعده. ويدل على تأويلنا هذا اللفظ الآخر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو أعم من أن يكون خاص بالمحدث. من عمل عملا يشمل الذي أحدث الحدث ابتداء ويشمل كل من عمل به، فهو عام. واضح يا ابنائي؟ من أحدث هذا لكل من أحدث شيئا لم يسبق إليه، هو الذي اخترعه. أول من أحدث كذا فلان، أول من أحدث المولد فلان، أول من أحدث بدعة التغبير فلان، أول من وهكذا. فهذا من أحدث واضح بأن اللفظ يتناوله، لكن هل هو مقصور عليه؟ لا، المراد به هو ومن جاء بعده ممن عمل، لأنه في سنته في طريقته لا يزال محدثا. ويدل على تأويلنا هذا اللفظ الآخر، من عمل عملا، فإن لفظة من عمل عملا أعم في دلالتها، أعم في دلالتها من أن يكون المراد بها إيش؟ الذي فعل البدعة أو الذي أحدث الحدث ابتداء، أحدث الحدث ابتداء. فإن هذه الرواية الثانية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهي أعم من رواية الصحيحين اللذين التي اتفق عليها الشيخان، وذلك لأنها تشمل من عمل البدعة محدثا لها، وتشمل من عمل البدعة مسبوقا إليها، من كان محدثا للبدعة ومن كان تابعا له بعد ذلك تشمله هذه الرواية. والمعنى حينئذ هو من كان عمله خارجا عن الشرع وليس مقيدا به. معنى ذلك نقول إن المعنى إن من كان عمله خارجا عن الشرع وليس مقيدا به فإن العمل هذا مردود، إذ القاعدة في هذا هي يجب أن يكون كل عمل تحت أحكام الشريعة، وأحكام الشريعة حاكمة عليه أمرا ونهيا. هذه القاعدة، كل الأعمال يجب أن تكون تحت الأحكام الشرعية، والأحكام حاكمة عليها أمرا ونهيا. والأعمال على قسمين، أعمال الناس أعمال العباد على قسمين، إما عبادات وإما معاملات، إما عبادات وإما معاملات. فأما العبادات فهي إما أن تكون العبادة خارجة عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية، فهذه هي البدع وهي مردودة. إما أن تكون العبادات خارجة عن حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية خروجا كليا، فهذه مردودة وحكمها الرد لأنها البدع وهي باطلة. من أمثلة ذلك تقرب الصوفية وتعبدهم بالسماع الذي يسمونه السماع، النشيد الديني الذي يسمونه الأناشيد الدينية، واليوم يقولون الموشحات الدينية، نعم الموشحات الدينية، ويضربون معها الطبول والدفوف ونحو ذلك، وربما جاءوا معها بشيء من العود ونحو ذلك، ويتقربون إلى الله بهذا السماع ويزعمون أنه قربة وعبادة. فهذا محرم ومحدث، وقد قال فيه الشافعي: خرجت من بغداد وقد تركت فيها شيئا يسمونه التغبير أحدثته الزنادقة، أحدثته الزنادقة، يعني السماع، المراد به إيش؟ السماع الديني الذي يسمونه السماع الديني، واليوم يسمونه الأناشيد الإسلامية. نعم، فتجد الأناشيد أناشيد في هذا البلد بدون دف، وفي البلد الآخر معها دف، وفي بلد آخر معها الدف الذي فيه الجلجل الصلاصل، نعم، وفي بلد آخر معها الموسيقى، وكلها يسمونها أناشيد دينية، ويتقربون إلى الله بها، ويفعلونها في مواسم كالموالد ونحوها، إما مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإما موالد من يعظمونهم من مشايخ الطرق. ولما كان هذا الأمر أمرا منكرا انتدب أئمة الإسلام رحمه الله تعالى أنفسهم في هذا الباب، وصنفوا الكتب المستقلة في هذه المسألة. فإذا هذه مسألة واضحة دينية يقصد بها أصحابها العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا السماع، ويعدونه من الدين، وهذا باطل لا شك ولا ريب، بطلانا كليا، لأنه خارج عن الحكم الشرعي، وهو ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا التقرب بالرقص أيضا عند الصوفية، وهو لزيم للسماع الذي تقدم. نعم، وقد ألف في هذا أيضا المؤلفات، فهؤلاء تقربوا إلى الله جل وعلا بما لم يجعله الله تعالى ولم يجعله رسوله صلى الله عليه وسلم قربة ولا دينا، فحينئذ هذا خارج عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو باطل مردود على عامله كائنا من كان. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما كان من العبادات مشروعا في أصله وقربة في أصله. هذا القسم الثاني من العبادات. نحن قلنا أعمال العباد، أفعال العباد قسمين، إما عبادات وإما معاملات. فالأول العبادات، العبادات القسم الأول هذا تقدم فيها. القسم الثاني منها ما يكون أصله مشروعا وما يكون أصله قربة يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، لكن أدخل فيه ما ليس بمشروع. فهذا يسمى إيش؟ البدع الإضافية، تسمى البدعة الإضافية. مثاله الذكر لله تبارك وتعالى بما ورد عن الله في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، يذكر الله جل وعلا بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والأحاديث في هذا كثيرة: أنا عندي حسن ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إلى آخر الحديث. والأحاديث النبوية أيضا في هذا كثيرة، التي جاء فيها الحث على ذكر الله تبارك وتعالى. لكن مثال هذا الذكر لله تبارك وتعالى مشروع بأصل الكتاب والسنة ولا لا؟ مشروع. دخل عبد الله بن مسعود على قوم في المسجد في الكوفة وهم حلق رضي الله عنه، وقد اجتمعوا وبين أيديهم الحصى، وفي وسطهم قائم يقول: هللوا 100 فيهللون، سبحوا 100 يسبحون، كبروا 100 فيكبرون. فوقف عليهم حتى فرغوا، فلما فرغوا قال: إنكم لعلى هدي أفضل مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو مفتتح باب ضلالة، إن آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلأ، وما أسرع ما خالفتم هديه. واضح يا أخوتي؟ فأصل الذكر مشروع، لكن الصفة هذه التي تم عليها ممنوع. فهذا الذي يقولون فيه إيش العلماء؟ بدعة إضافية، يعني الأصل موجود وهو مشروعية الذكر، لكن لما زدت عليه صارت هذه الزيادة إضافة، فمن هنا قيل إيش؟ إضافية. فالأصل ليس بدعة، لكن الذي أزيد هو البدعة، فيقال فيه البدعة الإضافية. فهذا ما كان أصله قربة وما كان أصله مشروعا، لكنه أدخل فيه ما ليس بمشروع، فحكمه هذا مخالف للشريعة، مخالف للشريعة ومردود على صاحبه، لكن بقدر هذا العمل. فنحن لا ننكر أصل الذكر، ولكن ننكر هذه إيش؟ الزيادة، ولا لا؟ وهذه الصفة التي جاءوا بها. فإذا خلى الذكر من هذه البدعة التي أضافوها عاد إلى أصله مشروع، ولا لا؟ يعود إلى أصله وهو مشروع. وكذلك ما أخل فيه بمشروع، يعني ما أضيف إلى الأصل المشروع وهو ليس بمشروع، أو أخل في هذا الأصل المشروع بشيء منه، نعود، هذا الثاني يحتاج له إلى كلام. الثاني ما كان أصله عبادة مشروعة وقربة مشروعة لكن أضيف إليها، الإضافة عرفتموها، أو أخل بشيء منها. فمثلا لو جاءنا إنسان وصلى نافلة، الصلاة النافلة مشروعة ولا لا؟ مشروعة، لكن لو صلاها في غير وقت يباح الصلاة فيه، في وقت النهي، نافلة مطلقة ليست من ذوات الأسباب، نافلة مطلقة صلاها في غير ذات النهي الوقت، فهل يكون هذا العمل مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. قام رجل يصلي إلى جنب ابن عمر فجبذه رضي الله عنهما، قال اقعد، فقال أرأيت يعذبني الله على الصلاة؟ يعني يريد أن يخصمه. قال لا، ما يعذبك على الصلاة، أنا ما قصدت هذا، ولكن يعذبك على مخالفتك السنة. بعد الفجر ما عاد في تنفل، صح ولا لا؟ إلا ما كان من سنة الفجر، فإنه قد جاء فيها النص الصبح أربعة، فقال إنما هي الصلاة إيش؟ سنة الصبح فاتت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا ممنوع، والأصل أن النفل جائز ومشروع. كذلك أصل الصلاة مشروع، فلو أخل الإنسان فيها بالركوع والسجود والطمأنينة فيهما فهذا الإخلال ينظر فيه، فإن كان مما يفسد الصلاة ردت، وإن كان قدرا لا يفسد الصلاة فإنه ينقص أجرها، أليس كذلك؟ فإن كان الإخلال الواضح الجلي وهو فقد الطمأنينة مثلا، فهذا فيه حديث المسيء صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنه أخل فيه بالمشروع ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إذا قمت إلى الصلاة، ثم أرشده ثم اقرأ ما تيسر بعد الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن إلى آخره، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فلما كان فعله الأول الأصل فيه أنه مشروع وهو الصلاة، لكنه أخل فيه بأركانه، كان مردودا، أليس كذلك؟ فإذا كان الإخلال بأصل ينقص الصلاة وهو الركن فإنها تبطل، وإن كان في المسنونات فإنه ينقص أجرها وثوابها، فبقدر الإخلال نعم يحصل النقص في الأجر، نسأل الله العافية والسلامة. لكن هل هذا القول يقال إنه مردود هذا العمل؟ لا، الصواب أنه لا يطلق فيه الحكم بإطلاق، فلا يقال فيه بالرد مطلقا ولا بالقبول مطلقا، وإنما يقال ينظر إلى الأصل هذا، فإن كان الذي أدخله عليه مما يبطله نعم. فمثلا لو تحرك حركات هذه تنقص خشوعه وأجره، أليس كذلك؟ لكن لو أكل بطلت الصلاة، لو تكلم بطلت الصلاة، لو شرب بطلت الصلاة، هكذا بقية الأعمال. فلا يحكم له برد مطلقا ولا بقبول مطلقا، وإنما ينظر، فإن كان ما أخل به ركنا أو شرطا موجبا للبطلان حكم بالبطلان، فهذا عمله حينئذ نقول إيش؟ مردودا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء ارجع فصلي فإنك لم، لأنه أخل بصلاته ركوعا وسجودا وقياما واعتدالا واطمئنانا لا طمأنينة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لم تصلي، فحكم على صلاته بالبطلان ولا لا؟ لأنها فقدت هذه الشروط والأركان. وإن كان ما أخل به لا يوجب البطلان فهذا لا يقال عنه مردود من أصله، وإنما يقال عنه إنه إيش؟ إنه ناقص الأجر كالذي ذكرناه، والله أعلم. أما الزيادة والإدخال لما ليس في العمل المشروع، فإن كان هذا الزائد الذي زاده في العمل المشروع ليس بمشروع فزيادته مردودة، فلا يكون حينئذ قربة. ما يتعلق بالزيادة، الزيادة والإدخال على المشروع ما ليس منه، نقول إن كان هذا الذي زاده في العمل الذي أصله مشروع وليس بمشروع فزيادته مردودة ولا تكون حينئذ قربة ولا يثاب عليها. ثم هذه الزيادة تارة يبطل بها العمل وتارة لا يبطل بها العمل، هذه الزيادة تارة يبطل بها العمل وتارة لا يبطل بها العمل. فأما مثال ما يبطل به العمل كلو زاد ركعة في صلاة الصبح أو الظهر أو العصر عامدا عالما الحكم، فإن هذا تبطل صلاته. وهناك من الزيادات في العبادات ما لا تبطل به العبادة ولكن يأثم عليه فاعله، فمثلا من زاد في الوضوء 4 أو 5 في العضو، فهل هذا وردت به السنة؟ ما وردت به السنة، لكن هل الوضوء يبطل ولا ما يبطل؟ ها يا معشر الإخوان، لا يبطل. ومرتين قد ورد كذا 3 بنصوص لم ترد، نعم، ولا تزد على 3 حيث لم يرد، فمن زاد تعدى وظلم. فلو صار الإنسان 5-6 نقول أنا أحتاط يمكن ما جاء الماء، ويرجع خامسة أنا أحتاط يمكن الخامسة ما جاء الماء، ثم أنا أحتاط كل يوم هو يحتاط، فهذا وضوءه من حيث هو صحيح ولا لا؟ صحيح، لكنه يأثم، لا يأثم، لأن الاحتياط إنما هو في اتباع السنة. فلو توضأ 4 عصى ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن عمله هذا مقبول وهو آثم في مخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني فيه مقال يعني عن الأربع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 1 ومرتين و3، نعم، وقال بعد ذلك فمن زاد فقد أساء وظلم، وفي هذا الحديث في إسناده مقال بعضهم يحسنه والصواب أن فيه ضعفا. نعم، هذا ما يتعلق بالعبادات. أما القسم الثاني من أعمال بني آدم المشتمل له قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا فهو ما كان من إيش؟ المعاملات، ما كان من المعاملات. ونحن نضرب هذه الأمثلة ويحتذى أحدها في كل المسائل، انظر وقيس على ما ذكرنا المعاملات. والمعاملات أيضا على قسمين، القسم الأول ما كان منها مغيرا للأحكام الشرعية. ومخالفا لوضعها الذي وضعها الله جل وعلا عليه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه الرد مطلقا. مثاله ما تقدم ذكره معنا في التخريج، نعم، لما ذكرنا حديث العسيف، إن ابني هذا كان عسيفا عنده وإنه قد زنى بامرأته وقد أخبروني أنه يفتدي ولا لا، وساق الحديث بنئة من الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحكم في ذلك: الغنم رد عليك، يعني مردودة، رد عليك، نعم. ثم أخبره بما على ابنه، فقال: البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام. الحديث. فهؤلاء الذين أخبروه وقالوا إنه يفتدي بكم؟ يفتدي بمئة من الغنم، لقاء أن يسلم من الجلد، جلد الزاني البكر. النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الحكم. لماذا رد هذا الفعل؟ حكم عليه بالبطلان، لأن هذا الصلح أو هذا الحكم باطل، مخالف لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الآية. وفي السرقة أيضا، لو جاءونا اليوم وقالوا: القطع وحشية، احنا نجعل عليه غرامة 1000 دولار أو 1000 دينار 5000 ريال، نقول هذا باطل مردود، لأن في ذلك تغييرا للأحكام الشرعية عن وضعها الذي بينه الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالحكم هنا الرد، لأنها باطلة من أصلها. القسم الثاني من المعاملات: ما لا يكون فيه تغييرا للأوضاع الشرعية والأحكام الشرعية لكن نهي عنه، لكن نهي عنه، والنهي إما لكون هذه العقود يفوت فيها بعض الشروط، يفوت فيها بعض الشروط، أو تكون في بعض الأحيان المعقود عليه منها ليس محلا للعقد، المعقود عليه ليس محلا للعقد، أو يكون هناك ظلم يحصل للمعقود معه أو عليه، أو كون هذا العقد يشغل عن ذكر الله الواجب كما في الندى لصلاة الجمعة حينما يطلع الخطيب المنبر، قال الله جل وعلا: إيش؟ وذروا البيع، اتركوا البيع. فالبيع هنا يشغل عن ذكر الله الواجب في هذا الوقت، والوقت يضيق على الإنسان، فما يستطيع أن يبيع ويشتري ثم يأتي بعد ذلك للصلاة لأنه تفوت الخطبة. والله جل وعلا يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيش؟ اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر بأن نترك إيش؟ البيع. فالعقد هنا يضيق الوقت عليه، فإن هذا الوقت الذي تأخذه يشغلك عن ذكر الله الواجب عليك، فحينئذ هذا نوع من الأنواع. طيب هذه الأنواع التي ذكرها أهل العلم في المعاملات ما الحكم فيها؟ الحكم فيها أن ينظر في كل واحد بحاله وما أحاط به من المداخلات فينظر فيه ويفصل. فنقول إن كان النهي عن هذه العقود لحق الله تبارك وتعالى إن كان النهي عن هذه العقود إنما هو لحق الله تبارك وتعالى فإن حق الله لا يسقط، إن حق الله لا يسقط برضا المتعاقدين. وإن كان النهي عنه لحق آدمي بحيث إن هذا الآدمي إذا رضي بإسقاط حقه يصح العقد، فإننا حين نقول في هذه الصورة إن العقد يصح لكنه يتوقف على ماذا؟ يتوقف على رضاه، فإن رضي لزم العقد ومضت هذه المعاملة، وإن لم يرضى لم يلزم العقد ولم تمضي هذه المعاملة. قد يقول قائل اضرب لنا الأمثلة، نقول نعم، فإن القواعد تتوضح بالأمثلة. فأما القسم الأول أو النوع الأول وهو ما كان لحق الله تبارك وتعالى، فضربنا منه صورة فيما يتعلق بصلاة الجمعة والبيع فيها، أليس كذلك؟ ومن ذلك أيضا نزيد فنقول النكاح بغير ولي، النكاح بغير ولي، فهذا الأمر متعلق بحق الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أيما امرأة إيش؟ بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ثلاثا ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب، وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، فهذا الأمر فيه حق شرعي ولا لا؟ هل نملك نحن التنازل فيه؟ كيف نملك التنازل فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات فنكاحها باطل؟ فإذا هذا الأمر هنا متعلق بحق الله تبارك وتعالى، وهو أن الله جل وعلا جعل القوامة للرجال على النساء، وذلك لكمال عقولهم وقوتهم في هذا الجانب ومعرفتهم بالأمور وبعدهم عن العواطف العواصف، فإنهم يختارون لمولياتهم من يصلح لهن، فجعل الله جل وعلا لهذه الحكمة الولاية إلى هؤلاء. وأيضا من الحكم حتى يعرف النكاح ويفرق بينه وبين السفاح، فإن العقد إذا كان بإذن الولي علم وعلمه الناس وجاء الشهود، نعم، وإلا فالغالب أن المرأة إذا اشتهت وكانت ولية لنفسها قد تفعل ما تفعل أو يفعل معها ما يفعل ويدعى أنه قد عقد عليها، وحينئذ يقع الفساد العريض. فهذا الأمر إذن لحق الله ولا لا؟ فهذا الأمر لحق الله تبارك وتعالى. ومن الأمثلة أيضا عقود الربا العقود الربوية، وما أكثرها في هذا الزمان، لا كثرها الله، ما أكثرها. فأنت تسمع وترى هذه المعاملات الربوية التي أصبح الإنسان يقف حائرا من كثرتها وتنوع الاحتيال فيها، نسأل الله العافية والسلامة. ومن ذلك بيع الخمر، فإن البيع الأصل فيه الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن المحرم هنا بيعه وهو الخمر، تحريمه لحق الله تبارك وتعالى، وكذلك الميتة، نعم، وهكذا. وقد جاء في ذلك الحديث: قاتل الله إيش؟ اليهود، أليس كذلك؟ قاتل الله اليهود. لماذا؟ لأنهم لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها فأكلوا ثمنها. فهذه حيلة إلى المحرم، والحيلة إلى المحرم محرمة، لأن هذه ذريعة إلى المحرم، فالوسائل لها حكم المقاصد والغايات، فحينئذ هذه الأمور وهذه الصور كلها محرمة. وأما النوع الثاني فمنه من الأمثلة عليه إنكاح الولي، من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها، بغير إذنها. إنكاح الولي، إنكاح الولي، من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها، يعني يزوج موليته بغير إذنها، والواجب عليه أن يستأذنها. لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فالثيب تستأمر والأمر في جانبها أقوى، لأنها قد مارست حياة الزوجية، ولأنها لا تستحي أن تقول لا أريد هذا، بينما البكر تستأذن لأنها تستحي في الغالب، ما قد عافست الرجال فتستحي من ذكر هذا الأمر لها. فإنكاح الولي من يجوز، من لا يجوز له إنكاحها إلا بغير إذنها، إلا بإذنها. إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها بغير إذنها إلا بإذنها، يعني إذا الأصل أنه لا يجوز له إنكاحها بغير إذنها، نعم، إلا بإذنها، فإذا أذنت فإنه يجوز له أن ينكحها. فلو أنكح الولي موليته الذي يجوز له إنكاحها كابنته وأخته التي لا ولي لها سواه، نعم، التي يجوز له إنكاحها ولا يجوز له إنكاحها بغير إذنها، وأنكحها بغير إذنها، فهل هذا النكاح صحيح؟ لا نقول صحيح ولا نقول باطل، نقول هو متوقف على الرضا هذا العقد، فإن أمضته تلك المرأة مضى، ما واضح؟ وإن لم تمضه لم يمضي، واضح يا أبنائي؟ واضح؟ ما نحن قلنا أن الأمر الحق أن في هذا الأمر يعاد فيه إلى التفصيل، وأنه ينظر فيه إلى مسألة الرضا، أليس كذلك؟ فإذا رضي الإنسان وتنازل عن حقه أصل العقد ما في شيء، يصح، نعم. مثاله: أنا اشتريت من أخي هذا سيارة وجاء فيها عيب، جاء فيها عيب، فالأصل أنه لا يجوز الغش، ولي الخيار بأن أعود عليه بخيار العيب، فهذا العقد يبطل ولا لا؟ بخيار العيب، أليس كذلك؟ لكني لو رضيت وتنازلت تصح البيعة ولا لا؟ تصح، مثله تماما. هكذا هذه المرأة الأصل أن وليها يجوز له أن ينكحها، نعم، يجوز له أن ينكحها بإذنها، لكن لو أنكحها بغير إذنها فإننا نتوقف، فإن رضيت أمضينا العقد، وإن لم ترضى لم نمضي العقد، بينما الأول لا نكاح إلا بولي، نقول العقد باطل. هذا فرق بين الحالتين ولا لا؟ نعم. وأيضا من الصور في مثل ذلك بيع النجش، بيع النجش تعرفونه، النجش هو الزيادة في السلعة من غير رغبة في شرائها وإرادة في شرائها، وهذا ما أكثره الآن في الحراجات التي يحرج فيها، يأتي صاحب المعرض ومعه كما يقولون بلغة العوام شريطية، يعني حرامية مجتمعة، كذابين مجتمعين لغش عباد الله تبارك وتعالى، فيقول: ها كم نقول؟ 10,000، قال هذاك 500، قال 1000، 11,000، 500، 500، 12، وصلوها إلى 20 وهي لا تسوى 11,000، فاشترى المسكين. نعم، اشترى هذا المسكين يظن أن الجماعة يزايدون على هذه البضاعة لحسنها وجمالها، وما علم المسكين أن هؤلاء قد اتفقوا مع ذلكم الإنسان ليرفعوا السعر ولهم الأجرة على مقابل رفع هذه السلعة. فنقول هذا هو النجش، فإذا اكتشف بعد ذلك عيبا فيها وجد الغبن أو وجد غبنا في الثمن فإنه يعود عليهم بخيار العيب أو بخيار الغبن، لكن إن رضي صح البيع. ومنه أيضا تلقي الركبان، تلقي الركبان يعني الذين يقدمون بالأطعمة من البوادي بالسمن والحليب والزبد والأقط واللحم والجلود المجففة والزروع والثمار ونحو ذلك من منتجات البادية، فقبل أن يدخلوا إلى القرية والمدينة يتلقاهم التاجر برا، فهم لم يعرفوا السوق. فاليوم مثلا سوق الروثانة عندنا التمر غالي جدا، 50 ريال الكرتون مثلا، والجماعة ظنوا أن التمر قد نزل فتلقاهم في الطريق فباعوا عليه 25 ريال، فلما نزل إلى الجلب باعه 50، وإذا بهذا غبن ظاهر فلهم أن يرجعوا عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، أليس كذلك؟ يرجعون عليه فإن في ذلك غبنا، لكن لو رضوا صح البيع وجاز ونحو ذلك. قل من بقية الصور التي لم نذكرها، ولعلنا نقف عند هذا، فإن الآن الساعة 11 إلا ربع وهناك تتمة لا بد إن شاء الله تعالى، إن متعنا الله في الحياة نكملها يوم غد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال يقول صاحبه، نحن نكمل إن شاء الله للحادي عشرة فقط، يقول صاحبه: ما صحة قول من يقول أن إن السلف اختلفوا في الدراسة عند المبتدع ناسبا هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ أقول السلف تكلموا في الرواية عن المبتدع، تكلموا في الرواية عن المبتدع، وخلافهم في هذا مشهور، فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يجوز الأخذ على أهل الأهواء والبدع، وذلك لأن في الأخذ عنهم والرواية عنهم إشهارا لهم وذكرا لهم، والأصل أن هؤلاء يجب أن يقمعوا ولا يذكروا ويعرفوا بين الناس، وذهب الطائفة إلى جواز ذلك عند الحاجة، وفصل الطائفة ثالثة ففرقوا بين المبتدع الداعية وغير الداعية، ومن روى بدعة رواية تؤيد بدعته أو لا تؤيد بدعته، ففرقوا بين هذا وهذا، وجعلوا لذلك ضوابط وشروطا ذكرها علماء أصول الحديث. وهذا كله منهم رحمهم الله تعالى حرصا على الحفظ للسنة، وقد أخذ السلف رحمهم الله تعالى عن طائفة من الخوارج لكونهم إيش؟ لا يكذبون، ولم يأخذوا عن الروافض لكونهم أكذب خلق الله كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وأخذوا عن طوائف ممن رمي بالبدعة وذلك لحاجتهم ولعدم دعوة هؤلاء إلى بدعتهم ولوثاقتهم، وثاقة هؤلاء الرواة، وأخرجوا عنهم في كتب السنة. أما الدراسة على المبتدع درسا وتأصيلا، فإن هذا الباب باب خطير جدا، فإن الرواية عن المبتدع تخالف الدراسة عليه من وجوه كثيرة، فأنت تأخذ روايته لا درايته. واضح يا إخواني؟ وهناك فرق بين الرواية والدراية، فالسلف أخذوا عن هؤلاء الروايات، ومع ذلك الذين امتنعوا طائفة أيضا كثيرة منهم، والذين فصلوا طائفة أخرى ووضعوا لها ضوابط. هذا كله في جانب الرواية. أما الدراسة يا معشر الإخوان ويا معشر الأبناء، الدراسة هذا جانب دراية، فإننا نقول الدراسة أمرها خطير جدا على أهل الأهواء، وذلك لأن الطالب غالبا يتأثر بمن درس عليه، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، غالبا تغلب على الطالب العاطفة إلى شيخه فيتبعه وينافح عنه ولو كان على بدعة أو باطل، وهذه مصيبة عظيمة. وثالثا، أن الطالب في الغالب قليل البضاعة في العلم، فجواز سريان الأخطاء إليه والبدع من حيث لا يشعر وارد وقوي جدا. فلهذه الأمور منع أهل العلم من الأخذ على أهل الأهواء، فجاء عنهم في ذلك العبارات الكثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى منكرا على من سأله الأخذ عن الحارث المحاسبي، قال لا يؤخذ عنه، فقالوا يروي الحديث ساكن خاشع كيت كيت، فقال أو كل من حدث أو قال روى الحديث يجلس إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عين، ذاك جالسه فلان وفلان فأخرجهم إلى رأي يعقوب وإلى رأي المغازلي فضلوا بسببه. وهذا يدلنا على أن الطالب إيش؟ الطالب قد يخفى عليه أمر البدعة فيقع فيها عن طريق شيخه وهو لا يعلم فيضل بسببه. فأحمد رحمه الله تعالى منع الأخذ عن أهل الأهواء والتعلم عليهم أمر خطير جدا. فالواجب على طالب العلم أن يستغني بصاحب السنة ولو قل نصيبه في هذا الفن، فإن الأخذ من القليل مع الأمن على الديانة مقدم من المجازفة بالنفس والمخاطرة بها، وربما يهلك الإنسان ويهلك بسبب فساد دينه، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا الواجب على الإنسان أنه لا يأخذ على أهل الأهواء والبدع إلا بشروط وفي أضيق الأحوال، من ذلك ما ذكره العلماء، وهو أنه لا يجد من يأخذ عليه، هذا واحد. الثاني أن يكون محتاجا إلى هذا الفن. الثالث أن يكون بصيرا بأمر دينه حتى لا يلبس عليه، فإذا كانت هذه الشروط فلا بأس حينئذ، ومع هذا السلامة أولى، ومع هذا السلامة أولى. قال النووي رحمه الله في باب ما يباح من الغيبة في الرياض: ومن رأى طالب علمه يتردد على فقيه مبتدع وخاف عليه أن يغتر به حذره منه. فالشاهد من ذلك قوله رحمه الله يتردد على فقيه مبتدع وخاف عليه، فنحن حينما نقول بالمنع لأننا نخاف على أبنائنا وطلابنا وإخواننا طلبة العلم أن يأخذوا على أهل الأهواء فيضلوا بسببهم من حيث لا يشعرون. نعم. وهذا سؤال عبر الشبكة يقول من ألمانيا، يقول ابنته ستدخل المدرسة الألمانية السنة هذه، ونحن مع أننا كارهون لذلك إلا أنه لا يمكننا منع ذلك لأنه يترتب عليه نزع البنت منا، ونحن ننوي الهجرة إلا أنه لا يمكننا ذلك لعدم وجود مسكن لنا ولا عمل هناك ولا مال لنا، فما توجيهكم لنا؟ هذه من المصائب والفواقر التي تترتب على الذهاب إلى بلاد الكفار. فما هي الثمرة الآن؟ ما الفائدة؟ أخذوا منك فلذة فؤادك وثمرة كبدك، هذه البنت أنت الآن تدعوها إلى الجنة وهم يدعونها إلى النار، أنت تدعوها للحشمة وهم يدعونها إلى التبرج والاختلاط، أنت تدعوها للعفاف وهم يدعونها إلى طريق السوء والفسق والفجور، وهكذا. قل ما بقي من بقية المفاسد والشرور والآثام مما لم نذكره. فأقول يا معشر الإخوان، أولا قبل الكلام على هذا، الواجب على المسلم ألا يذهب إلى بلاد الكفار، بل ولا يجوز له الذهاب إلى بلاد الكفار، وعليه أن يصبر على ما في بلده بلد المسلمين، وإن ضيق عليه من بعض الحكومات وإن ضاقت عليه الدنيا في أمر الدينار والدرهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد هؤلاء بالفرج، فوعد من يتق الله بأن يجعل له مخرجا وأن يجعل له من أمره يسرا وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، فسبحانه وتعالى هو اللطيف بعباده، فلا تبيع دينك بدنياك. والغريب والعجيب من هذا أننا نجد اليوم الناس يسمون الذهاب إلى بلاد الكفار بالهجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهؤلاء يسمون الذاهب إلى أوروبا وأمريكا المهاجرين. نحن نعرف المهاجرين أهل مكة جاءوا إلى المدينة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهؤلاء هم المهاجرون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي مكة، فكيف اليوم يترك بلد الإسلام ويذهب إلى بلد الكفر ثم يقال عن هؤلاء ذهبوا في الهجرة أو مهاجرون؟ غلط أبدا، هذا يقال فيه هجرته إلى ما هاجر إليه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالشاهد من هذا أن هذا لا يسمى هجرة، بل ولا يجوز أن يقال عن هؤلاء إنهم مهاجرون إلا إذا قيد هاجروا للعمل لاكتساب الخبرة في هذه الجملة، هكذا لا بأس إن شاء الله، أما يقال عنهم إنهم مهاجرون أو هاجر فهذا لا يجوز. بعد ذلك نعود ونقول إن الواجب عليك أن تهاجر الآن بكل ما تستطيع إلى بلد الإسلام، فإن لم تستطع إلى بلدك هاجرت إلى أي بلد مسلم، لا يطبق عندهم هذا القانون الملعون وهو أخذ البنت منك بالقوة وخلطها مع الشباب وتدريسها مع الرجال، فيجب عليك، فإن الله جل وعلا قد أوجب ذلك عليك بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت الواجب أن تقي نفسك أولا نار جهنم، ثم أيضا من ولاك الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا أول ما يجب عليك الآن، وعليك أن تسعى وتتلمس السبل التي تعينك على ذلك حتى لا تبقى عند هؤلاء في هذه البلاد، فإنك إن بقيت هلكت وأهلكت وأنت مسؤول عن هذه البنت والله سبحانه وتعالى سائلك عنها. ويعلم وليعلم أنه ربما اعتدي على عرضها ولو كانت في سن مبكرة فتكون أنت الذي أثمت، فحينئذ أعد للسؤال جوابا عياذا بالله من ذلك، فالذي أفتيك به أنك تسعى جاهدا للانتقال إلى بلاد الإسلام، فإما أن تعود إلى بلدك وإما أن تنظر إلى بلد آخر من بلدان المسلمين التي لا يطبق فيها هذا القانون اللعين. وهذا يقول: هل هناك فرق بين قولهم أخرجه وخرجه أم هما بمعنى واحد؟ هما بمعنى واحد. والسؤال الثاني: هل هناك قاعدة معينة للحكم على حديث معين بأن عليه مدار الدين؟ هذا الذي سمعت كونها تجمع هذه المعاني العظيمة التي ذكرناها فيما يتعلق بأمور الدين. هذا يقول: كنت أناقش أحد الصوفية في بدعة المولد، فلما ذكرت له حديث عائشة هذا قال: ليس كل محدث بدعة، فما الحكم في هذا الرجل؟ قل له: النبي يقول كل محدث بدعة، فأيهم أصدق؟ أصدقك أم أصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن التصديق إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في الزيادة الصحيحة: وكل ضلالة في النار. وهذه إن شاء الله لعلنا نجيب عليها غدا، وأضمها إلى سؤالات الأمس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.